البغدادي رحمه الله.
هذا بالنسبة للمكلف، يختلف أو لا يختلف؟ يختلف ولا لا؟ لا يختلف. أيما أشق، أن يستقبل الكعبة أو يستقبل بيت المقدس؟ سواء، هو كل واحد يستقبل الجهة هذه أو الجهة هذه، فهو نسق من مماثل إلى مماثل. أفهمتم يا جماعة الآن؟ طيب، إذن النسق يكون إلى غير بدل، والنسق إلى بدل يكون إلى، يكون ثلاثة أقسام: إلى أخف وأثقل ومتساوي. إذا نسخ من الأثقل إلى الأخف فالحكمة فيه ظاهرة، أشار الله إليه بقوله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. إذن الحكمة إيش؟ التخفيف، التخفيف على العباد، وبيان رحمة الله تبارك وتعالى بهم. إذا نسخ إلى أشد ففيه فائدة: أولا كثرة الأجر، لأنه كلما كانت العبادة أشق كان أجرها أكثر، بشرط أن لا يكون هناك رخصة، فإن كان هناك رخصة فإن من تبع الأشق قد لا يثاب على ذلك، كما لو أراد الإنسان أن يغتسل في ليلة باردة بماء بارد مع أن الله رخص له أن يتيمم، فهنا نقول لا أجر له، فلربما يأثم. لكن إذا كان الأمر ليس كذلك فلا شك أنه كلما عظمت المشقة عظم الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن أجرك على قدر نصبك، يعني تعبك. طيب، إذن الفائدة إيش؟ زيادة الأجر بمشقة العمل. ثانيا، ظهور امتثال المأمور المكلف، لأن بعض الناس قد يقول: لماذا نكلف بما هو أشق وعندنا ما هو الأيسر؟ فيشق عليه الامتثال وربما لا يمتثل. فإذا تسارع إلى فعل الحكم الثاني الناسخ تبين أنه ممتثل لأمر الله تماما. واضح يا جماعة؟ طيب، إذا قيل المماثل، إيش الفائدة من المماثل؟ نقول هنا الفائدة في تعيين المنسوخ إليه، هنا المصلحة ظاهرة. في إيش؟ في المثال الذي ذكرنا الاتجاه الكعبة، وهو أن هذا الاتجاه هو الاتجاه السليم، لأن الكعبة أول بيت وضع للناس، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إن الكعبة قبلة الأنبياء كلهم، لكن أهل الكتاب حرفوا، فالنصارى صاروا يستقبلون المشرق واليهود يستقبلون بيت المقدس. الخلاصة الآن: النسق يكون إلى بدل وإلى غير بدل، والذي يكون إلى بدل على ثلاثة أقسام: بدل أشد وبدل أخف وبدل مساوي. قال المؤلف رحمه الله: وقيل بالأخف، يعني أنه ينسخ بالأخف والأثقل، وقيل بالأخف يعني لا ينسخ إلا بالأخف، لكنه قول ضعيف باطل، لأن المثال موجود: ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ، وقال أبو الخطاب: كعزل الوكيل قبل علمه به. لا نسخ قبل بلوغ الناسخ، يعني معنى أن الله سبحانه وتعالى لو نسخ حكما لم يبلغ المكلف، مثل أن يوجب شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه لأنه لم يؤمر بتبليغه، ثم ينسخ الوجوب. يقول المؤلف: لا نسخ، وذلك لأن المكلف لم يلتزم بالمنسوخ ولم يتعبد الله به، فإذا كان نسخ قبل أن يصل إليه فالواقع أنه لا نص. وقال أبو الخطاب هو كعزل الوكيل نعم قبل علمه به، يعني معناه لو وكلت شخصا أن يشتري لك بضاعة وهذه البضاعة لا توجد إلا العصر، وبعد الظهر أشهدت قلت اشهدوا يا جماعة أني عزلت فلانا فقد وكلته أن يشتري لي البضاعة المعينة وإني عزلت، هل ينعزل أو لا ينعزل؟ في خلاف بين العلماء، فقيل إنه ينعزل، وبناء على هذا القول نقول يجوز النسخ قبل العلم بالمنسوخ، وقيل إنه لا ينعزل. وينبني على هذا لو أن الوكيل اشترى الحاجة، متى اشتراها؟ بعد العصر، هل شراؤه صحيح أو غير صحيح؟ ينبني على الخلاف. إذا قلنا إن الوكيل ينعزل قبل العلم فإنه لا يصح شراءه، وإذا قلنا إنه ينعزل نعم، وإذا قلنا إنه لا ينعزل فشراؤه صحيح. والقول الراجح في هذه المسألة أن الوكيل لا ينعزل إلا إذا علم بالعزل، لأن القول بأنه ينعزل يترتب عليه أضرار كثيرة. أرأيت لو وكل إنسانا وقال له يا فلان إن لي قصاصا على زيد وقد وكلتك أن تقتص عني، تعرفون القصاص؟ مش القصاص القصاص هذا الجواب ده يا صالح، القصاص نجعلها في النفس، يعني يكون هذا وكله أن يقتص من شخص فيقتله بحق النفس بالنفس. لما ذهب هذا لينفذ الوكالة تغير رأي الموكل ورأى أن يرفع القصاص، فقال يا جماعة اشهدوا أني عزلت فلانا عن توكيلي إياه بالقصاص. إذا قلنا بأنه ينعزل صار الوكيل قتل نفسا بغير حق، لأنه لما عزله عن القصاص صار الذي يراد الاقتصاص منه صار معصوما، وإذا قلنا لا ينعزل صار قتله إياه بإيش؟ بحق، وهذا هو الحق أنه لا ينعزل لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن الشرائع والشرائع لا تلزم قبل العلم، فكيف بهذا؟ والله أعلم، انتهى الوقت. نعم. نعم لا قبل العلم هذا قبل العلم. نعم اي تصبح من الافضل الى خف 50 صلاة الى 5 لا شك انها نص. نعم نعم
هل يصلح
الاستدلال
بحادثة
إبراهيم
مع
إسماعيل
عليه السلام؟
لا مثلنا بها يا أخي، وقلنا إنه حصل التمكن وأتي بالولد وما بقي إلا أن يمر السكين على حلقه.
وجه الإشكال عندي يحفظكم الله ذكر هنا
الشيرازي
ذكر هذا
مثالا لهذه
هذا
غلط. نعم
يعني
هل
يعتبر من
النسخ
قبل
التمكن وبعد العلم في حق النبي
صلى الله عليه
وسلم
نسخ
الصلاة من 50 إلى 5؟ ما يظهر لأنه ما دخل الوقت. نعم
الشيخ أن الشريعة منوطة بالأوصاب.
إيش؟
أن الشريعة منوطة بالأوصاب لا بالأعيان.
نعم
كل النسخ يحصل بعهد الصحابة التدرج في تربيتهم، فعلى ذلك نقول إذا يعني كان إنسان على مثل حال مثلا شارب خمر نقول له مثلا يعني نتدرج معه حتى يتركها، نتدرج معه مثلا كان يشرب مثلا جزئين في اليوم مثلا يعني
أي نعم نعم التدرج بهذا المنكر لا بأس أن نستعمل معه هذا. فمثلا نقول اشرب باليوم إذا كان يشرب 10 سجائر نقول اشرب 5 وبعد مدة اشرب 3 بعد مدة 1. إذا كنت لا تستطيع وليس عندك العزم أن تتركه مرة واحدة، مع أن الإنسان الذي عنده عزم يمكن، ما يحتاج تدرج. لما حرمت الخمر هل الصحابة بقوا يشربونها؟ أبدا، من حين ما علموا أراقوها في الأسواق. الدخان أيضا نسمع حوادث كثيرة أن من الناس من انقطعه مرة واحدة. نعم.
كان مفسدة متعدية، يعني الذنب الذي يقارفه يتعدى إلى غيره، كمثلا امرأة متبرجة.
إيش؟
متبرجة.
نعم.
فكيف
لا، هذه نمنعها مطلقا، نمنعها من التبرج مطلقا لأن هذا يسيء إلى غيره. نعم. اللهم صل وسلم.
لما طبخ الصحابة لحوم الحمر العلية فقال ما هذا؟ قالوا لحوم الحمر العلية، فقال حرقوها واكسروها. فقال أحد الصحابة قوله يقوها ونغسلها، قال بل أحرقوها واكسروها. ألا يعتبر هذا من الناس قبل التمكن من
الإسلام؟ لا، متمكنين، لكن طلب الأخف. هذا يصح مثالا من الأثقل إلى الأخف، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر في الأول أن تكسر، ثم راجعوا في نفس المكان قالوا أو نغسلها، قال أو اغسلوها. نعم نعم، هذا التخصيص ما هو نغسل، لأن الحكم في العموم باقي. انتهى الوقت ولا لا؟ ما أدري عنك، الساعة بعض الأحيان تأخر. ناخذ درس ولا ما في أسئلة الآن. من يبي يسأل؟ نعم.
شيخ، الناس قبل التمكن من الانتفاع قصة إسماعيل مع أبي إبراهيم، أليس الانتثاب هو الذبح؟
لا، الانتثاب هو الذبح، لكن الرجل أتى بابنه وأرجعه، وما بقي إلا أن يمر السكين على هنا، لكن هو الآن منتقل إلى النسخ وهو منتقل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا مبحث مختصر في نسبة القول بعدم حجية دليل الخطاب أي مفهوم المخالفة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فأقول مستعينا بالله. قال الزركشي في البحر المحيط وأقسامه 10، اقتصر الأصوليون منها على ذكر 4، ثم نقل كلاما للمازري قال في آخره وأنكر الجميع أبو حنيفة. وقال الرازي في محصوله المسألة 10 في الأمر المقيد بالصفة، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم زكوا عن الغنم السائمة، واختلفوا في أنه هل يدل ذلك على أنه لا زكاة في غير السائمة. الحق أنه لا يدل، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وهو اختيار ابن سريح والقاضي أبي بكر وإمام
سريح. الجيم سريج.
وهو اختيار ابن سريج والقاضي أبي بكر وإمام الحرمين والغزالي وجمهور المعتزلة. وقال ابن قدامة رحمه الله في الروضة وهو حجة عند إمامنا والشافعي ومالك وأكثر المتكلمين. وقال الطائفة منهم أبو حنيفة لا دلالة له. وقال الآمدي في أصول الأحكام واختلفوا في الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد بصفة خاصة، كقوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة هل يدل على نفي الزكاة عن غير السائمة أو لا، فأثبته الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل والأشعري وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وجماعة من أهل اللغة وأبو عبيد، ونفى أبو حنيفة وأصحابه والقاضي أبو بكر وابن سريج والقفال الشاشي وجماهير المعتزلة. هذا مجمل ما وقفت عليه من أقوال العلماء من غير الأحناف، وإليك أقوال بعض علمائهم.
أقوال بالنصب.
وإليك أقوال بعض علمائهم،
لأن إليك اسم فعل يعني خذ. نعم.
عزى هذا القول إليهم من علمائهم ابن أمير الحاج في كتابه التقرير والتبحير على تحرير الكمال بن الهمام في علم الأصول الجامع بين الصلاحي الحنفية والشافعية. وقال أبو بكر الجصاص الحنفي المتوفى سنة 70 بعد 300 للهجرة في كتاب الفصول في الأصول: ومذهب أصحابنا في ذلك أن المخصوص بذكر حكم مقصور عليه لا دلالة فيه على أن حكم ما عداه بخلافه، سواء كان ذا وصفين فخص أحدهما بالذكر أو كان ذا أوصاف كثيرة فخص بعضها بذكر ثم علق به حكم. وكذا كان يقول شيخنا أبو الحسن ويعزي ذلك إلى أصحابنا، وكان يحكي عن أبي يوسف كلاما معناه أنه ليس في تخصيص بعض أوصاف الشيء بذكر دلالة على أن ما عداه فحكمه بخلافه. فقوله تعالى: وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، لا دلالة فيه على أن اللاتي لم يهاجرن معه محرمات عليه. وذكر شمس الأئمة السخاسي الحنفي في كتابه السير فيما نقله عنه الزكشي قال: إنه ليس بحجة في خطابات الشرع. قال: وأما في مصطلح الناس وعرفهم فهو حجة. واعلم أن محمد بن حزم قد وافق الأحناف في هذه المسألة، وقال في كتابه الإحكام: إن الخطاب إذا ورد كما ذكرنا لم يدل على أن ما عداه بخلافه، بل كان موقوفا على دليل. وقال أيضا: هذا القول هو الذي لا يجوز غيره. وتمام ذلك في قول أصحابنا الظاهريين أن كل خطاب وكل قضية فإنما تعطيك ما فيها ولا تعطيك حكما في غيرها، لا أن ما عداها موافق لها ولا أنه مخالف لها، ولكن كل ما عداها موقوف على دليله. واعلم حفظك الله أن بعض العلماء أنكر نسبة هذا القول إلى الأحناف. أولهم الكمال بن الهمام الحنفي، حيث أنكر نسبة هذا القول في بعض أنواع المفاهيم إلى الأحناف. ورد العلامة البناني في حاشيته على شرح جمع الجوامع لجلال الدين المحلي قال ما نصه: ثم إن الإنكار المذكور ثابت عن أبي حنيفة ولا ينافيه ثبوت خلافه عن الحنفية، إذ كثيرا ما تخالف الحنفية أبا حنيفة، فسقط مال الكمال هنا من إيراد. وقال ابن حزم في كتابه الإحكام: وتحير في هذا بعض أصحاب القياس من الحنفيين والشافعيين والمالكيين كأبي الحسن القاضي وأبي الفرج القاضي المالكي. ويلاحظ أن ابن حزم رحمه الله نسب هذا القول إلى بعض الأحناف لا إلى كلهم. هذا آخر ما استطعت جمعه من كلام أهل العلم حول هذه المسألة. وفي آخره أدعو الله التوفيق لكاتبه وسامعه، وأن يخص شيخنا مزيدا من الهدى والتقى، وأن ينفع به وبعلمه الإسلام. كتبه عبد الله الشريف المكي الحنبلي.
كتبه
عبد الله الشريف المكي الحنبلي.
تمام صحيح. هو قال حنفي؟
حنفي مولاه.
طيب، على كل حال القول الراجح بلا شك أن الصفة لها مفهوم، لا سيما إذا كان المعنى يناسب ذلك. فمثلا في الغنم في سائمتها في كل 40 شاة شاة، ذكر السائمة يخرج غير السائمة بلا شك، والمعنى يقصد ذلك، لأن السائمة لم يتعب عليها صاحبها، ترعى من الأرض، فناسب أن توجب فيها الزكاة، والمعلوفة يتعب عليها صاحبها في شراء العلف لها أو في حصده من المزرعة أو ما أشبه ذلك، فيكون في ذلك تعب عليه، فلا يجمع له بين تعب التعليف وغرامة الزكاة، وهي ليس غرامة لكن إيجاب الزكاة. فالصواب أن قوله في سائمتها أو في الغنم السائمة لها مفهوم، وهو أن غير السائمة، نعم، أن غير السائمة لا زكاة فيها. وأمثال هذا كثير. لو قلت مثلا أكرم الطلبة المجتهدين، هل أكرم غير المجتهد؟ كلنا نعرف أن غير المجتهد لا يستحق الإكرام، ولو لم نكرمه لم يقل لماذا لا تكرمونه، لأن الحكم علق بوصف وهو الاجتهاد. وأما قولهم إن ما سوى الموصوف يكون مسكوتا عنه فهذا ليس بصحيح، لأن هذا وصف بمعنى يقتضي الحكم، وهو السائم مثلا والمجتهد في المثال الذي ذكرنا. فإذا تخلف هذا الوصف الذي هو مقتضي الحكم وجب أن يكون الحكم خلافه. نعم، إيش
المثال؟ حق المثال
لا لا، عن المسألة والمثال، لأننا استغربنا أن الأحناف وهم أصحاب الرأي ومعروفين بهذا أن يجعلوا الأوصاف لا مفهوم لها. انتهى الأسئلة الآن؟
على الدرس
ها؟
بقي خمس،
بقي خمس على الدرس وينتهي ولا يبتدي؟ نعم،
وقت الأصول
أخذنا عليها
ثلث ساعة
الآن، أخذنا الساعة الآن ساعة. سبحان الله، علشان بحث المكي الحنبلي. سبحان الله. نعم، ولا إذا لم يشق على الأخوان ما هي مشقة. طيب نقرأ بالأصول. نعم، من صاحب الأصول؟
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد بمثلها، والسنة والقرآن لا هو بها في ظاهر كلامه، خلافا لأبي الخطاب وبعض الشافعية. فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا، وأنه ليس فيه نقص بالنسبة لله عز وجل، لأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح الشرعية، والمصالح الشرعية تختلف باختلاف الأمم والأزمان والأماكن. فجائز عقلا أن الله سبحانه وتعالى ينسخ الحكم السابق إلى حكم الله، والأمثلة على هذا كثيرة. ثم الناسخ قد يكون متصلا وقد يكون غير متصل، فمثل قولي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الناسخ هنا متصل مبين من قبل الشرع، وقال: كنت نهيتكم عن الانتباذ بكذا وكذا وكذا فانتبذوا بما شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا. الانتباذ أن يوضع في الماء تمر أو زبيب ويبقى لمدة يوم أو يومين حتى يكتسب الماء حلاوة هذا التمر أو الزبيب ثم يشرب. هناك آنية يسرع إليها التخمر كالمزفت والنقيل والمقير، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ بها، لأن التخمر فيها سريع لكونها ساخنة حارة، فربما يصل النبيذ إلى التخمر ولا يشعر الإنسان. ثم بعد ذلك وسع لهم عليه الصلاة والسلام فقال: انتبذوا بما شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا. هذا أيضا نص في النص من النبي عليه الصلاة والسلام. في القرآن قال الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم. هذا أيضا نص صريح. الآن في الصيام أيضا قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وكانوا بالأول إذا نام الرجل حرم عليه أن يأكل ويشرب إذا كان يريد أن يصوم، فإذا استيقظ ولو في نصف الليل لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي أهله، فشق عليهم ذلك فنسخ الله الأمر. شرع الآن المؤلف رحمه الله بماذا يكون النسخ، يعني الدليل الناسخ هل يشترط أن يكون مماثلا للمنسوخ في الثبوت والدلالة أو ما أشبه ذلك؟ بيّن قال المؤلف رحمه الله يجوز نسخ القرآن بمثله، يجوز نسخ القرآن بمثله أي بالقرآن. مثاله الآن خفف الله عنكم. مثال آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم ذكر التخيير بين الصيام والفدية، ثم ذكر تعين الصيام. هذا إيش؟ نسخ للقرآن بالقرآن، وهذا متفق عليه. الثاني نسخ السنة المتواترة بمثلها، نسخ السنة المتواترة بمثلها، وهذا قد يكون عزيزا، لأنك إن وجدت المنسوخ متواترا قد لا يتسنى أن تلقى الناسخ متواترا، وكذلك العكس. لكن لو قال السنة بمثلها لكان أحسن. السنة نعلم أنها متواتر وآحاد، فنسخ الآحاد بالمتواتر جائز ولا أشكال فيه، لأن المتواتر إيش؟ أقوى ثبوتا من الآحاد. طيب نسخ الآحاد للمتواتر، يعني أي نسخ المتواتر بالآحاد، هل هو جائز أو غير جائز؟ هذا محل خلاف، والصواب أنه إذا صح الآحاد فإنه ينسخ المتواتر، لأن الكل يثبت فيهما الحكم. فلو أتى حكم ثابت بسنة متواترة ثم أتى ما ينسخه بسنة آحادية فعلى رأي الجمهور لا ينسخ الأول، لأن الثاني أضعف ثبوتا من الأول. لكن هذا قول ضعيف، والصواب أنه إذا صح الآحاد فإنه ينسخ المتواتر، لأنه إذا صح الآحاد صار دليلا شرعيا ثابتا لا يجوز إنكاره، وإذا كان كذلك صار يجوز أن ينسخ المتواتر ولا فرق، لا فرق بين المتواتر بالمتواتر والمتواتر بآحاد. والكلام الآن ليس في الثبوت أو في قوة الثبوت من عدمه، الكلام الآن في الحكم، فما دام الحكم ثابتا ولو بالآحاد فإنه ينسخ المتواتر. ولنرجع إلى كلام المؤلف، يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد والآحاد بمثلها. ثلاث أشياء: قرآن، ثاني سنة متواترة، سنة آحاد. يجوز نسخ بعضها ببعض إذا كان مثله، نسخ القرآن بالقرآن جائز، السنة المتواترة بالسنة المتواترة جائز، الآحاد بالآحاد جائز. طيب نعكس، سنة بالقرآن جائز، قرآن بسنة إن كانت متواترة فجائز، إن كانت آحاد فلا، سنة آحاد بمتواترة جائز. طيب متواترة بآحاد فيها خلاف، والجمهور على أنه لا يصح، والصواب أنه يصح. نعم، ولا علم مثلها. والسنة بالقرآن لا هو بها في ظاهر الكلام، يعني يجوز نسخ السنة بالقرآن، السنة بالقرآن يعني أن القرآن ينسخ السنة، هذا جائز، لأن القرآن أقوى ثبوتا من السنة حتى وإن كانت متواترة. لا هو بها، لا هو يعني القرآن بها أي بالسنة. والصواب جواز نسخ القرآن بالسنة بشرط أن تكون صحيحة ثابتة، لأن متعلق النسخ الحكم، والحكم يثبت بالآحاد كما يثبت بالمتواتر، ويثبت بالسنة كما يثبت بالقرآن. ولكن يبقى النظر. الأمثلة على هذا هي التي تعوز الإنسان، أما الحكم فلا يعوز، والأمر واضح الحمد لله. لكن الأمثلة هي التي تعوز الإنسان، لأنه قل أن تجد مثالا فيما اختلف فيه يصح أن ينطبق عليه. فمثلا قال بعض أهل العلم إن القرآن نسخ بالسنة في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قالوا إنه نسخ بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. هذا المثال غلط من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فما هو الناسخ إذن؟ القرآن والسنة. والله أنا مشكلة يا جماعة الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، يعني قسم المواريث، فلا وصية لوارث. إذن الذي نسخ القرآن. السنة بينت النسخ ولم تكن هي النسخ، لأنه قال: قد أعطى كل ذي حق حقه، منهما الوالدان أعطاهم الله حقهم، ولأبويه لكل واحد منهم السدس ما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورث أباه فإنهم الثلث. فتكون السنة في هذا الحديث ليست ناسخة للقرآن، بل هي مبينة للناس. تمام. قال بعضهم أيضا من الشروط في قصة الحديبية أن من جاء من الكفار مؤمنا فإنه لا يرد إليهم، ومن ذهب من المسلمين إليهم فإنهم أن من جاء من الكفار مسلما يرد إليهم، ومن ذهب إليهم من المسلمين فإنه لا يرد. طيب، من جاء من الكفار مسلما يرد إليهم، وظاهر الصلح أنه حتى ولو كانت امرأة، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. قالوا: هذا القرآن ناسخ للسنة، وهذا غلط مو صحيح، لأن هذا ليس من باب النسخ، ولكنه من باب التخصيص، وهو إخراج بعض الأفراد من الحكم. فالمهم أنك ربما تعجز عن مثال فيما اختلف فيه الناس في هذه الأمور، ولكن خذ القاعدة العامة: أولا نسخ القرآن بالقرآن أجيب، طيب نسخ السنة المتواترة بالمتواترة جائز، نسخ الآحاد من السنة بالآحاد جائز، طيب نسخ القرآن بالسنة الصحيحة المتواترة جائز، بالسنة الآحادية في خلاف، لكن المؤلف مشى على أنه غير جائز. السنة المتواترة بالآحادية في خلاف، والمذهب الذي مشى على المؤلف أنه ليس بجائز. والصواب أنه متى صح الدليل جاز أن ينسخ دليلا آخر ولو كان أقوى منه في الثبوت. ووجه ذلك أن النسخ إيش؟ متعلق الحكم، فمتى ثبت الحكم وجب العمل بموجبه. والله أعلم. نعم.
التفريق بين النقل بناء على الأحكام المتواتر والآحاد والنسخ وإلا يعني القول بأن هذه التفريقات من أهل الكلام وليست عليها أهل السنة.
والله له حظ قوي من النظر والصحة، لأن هذه كل هذه أشياء مناقشات عقلية وهي في الحقيقة وهمية. أي فرق بين حديث متواتر نسخ حديث متواتر أو حديث آحاد صحيح نشهد من رسول قابل؟ الواقع أنه لا فرق، ما دام الكل قد ثبت فإنه يجوز نسخ بعضها ببعض. نعم.
أما أهل المدينة إنما لكيها إذا جاء حديث مخالف لهذا لقاعدة إنهم يعني
هذا محله الإجماع، محله الإجماع. والصحيح أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة، لأنه نزح كثير من الصحابة عن المدينة إلى أقطار أخرى، وحل في المدينة من ليس من أهلها في عهد الرسول. وأكثر من يرجح هذا القول وينتصر له هم من المالكية، ولكن الحق حق يتبع. المدينة كبلد سواها، ووجه ذلك أنه نزح كثير من أهل الأصليين إلى الشام والعراق واليمن بعد أن فتحت، ودخل في المدينة وسكن من ليس من أهل الأصليين. لا، ليس بشرط، يجوز أن يكون مخصص متصلا ومنفصلا. نعم، أرفع يدك. وين؟ طيب.
بارك الله فيكم. عند الذين يقولون الأحاد لا ينسخ الدواوين، يقول أن المواجر قطع ويضيع.
نعم.
والأحاد لو رجع تصحيحه ولا يقطع
تصحيحه. هذا غلط، هذا غلط من أغلط ما يكون، وما هو إلا من حجة المتكلمين الواهية. مسألة القطع الآن نحن نقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، نقطع به أكثر مما نقطع بقوله من كذب عليه متعمدا فليتبوأ من قدعه من النار، مع أن الثاني متواتر لفظا والأول آحاد، بل من الغرائب في أول الحديث. ولا أحد يشك أن الرسول قال إنما الأعمال بالنيات. أفنهدر هذا من أجل أنه يوجد الظن؟ ثم إن القول الراجح المتعين الذي اختاره ابن حجر والمحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية أن خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن أفاد اليقين، ولا إشكال في هذا. فدع عنك نزاعات المتكلمين والجدال المتكلمين، فكلام المتكلمين على ما يقتضيه هذا الاشتقاق وهو المتكلم أنه كلام في كلام يملأ لك الصفحات، هذا يعني من غير برهان ولا سلطان. نحن لا نقول هذا إلا جربنا، لا نقول حملا عليهم، لكن نقول إن الحق حق يتبع. كلمة واحدة في الحديث تغني عن ألف مجلد. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبره أصحابه بما يقع في الصدر من الوساوس العظيمة التي يحب الإنسان أن يقر من أسلم ولا يقوله، أمر كلمتين فقط، هما فليستعذ بالله ولينتهي. لو جاءت لفيلسوف من هؤلاء الفلاسفة لكتب عليها عدة صفحات، وعجز أن يقرر هذا التقييم. انتهى.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد فجائز عقلا ممتنع شرعا إلا عند بعض الظاهرية، وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم، وما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فكالنص ينسخ وينصف به وإلا فلا، وقيل يجوز بما جاز به التخصيص، والإجماع هو أصله الاتفاق وهو
بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق كلام المؤلف رحمه الله في نسخ القرآن بالسنة أو السنة بالقرآن أو المتواتر بالآحاد أو الآحاد بالمتواتر، وبينا أن القول الراجح في هذا أنه متى صح الحديث جاز أن ينسخ وينسخ به، والمدار على إيش؟ على صحة الحديث، لأنه إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا فرق بين المتواتر وغير المتواتر، لأننا متعبدون بغير المتواتر كما أننا متعبدون بالمتواتر، والتفريق بين المتواتر وغيره في غاية ما يكون من الضعف، لأن المدار على إيش؟ على الحكم أو على قوة السند؟ على الحكم. وما دام المدار على الحكم فمتى ثبت الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه ناسخ. فلو فرض أننا وجدنا خبرا أحاديا نسخ شيئا من القرآن، فعلى رأي المؤلف لا نسخ، وعلى القول الذي اخترناه يجوز النسخ ما دام الأمر ما دام الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يجوز النسخ. النسخ سبق أنه يكون إلى أخف وإلى أثقل وإلى مساوي. مثال المساوي الأخ، أرفع يدك. نعم، النسخ إلى مساوي من أحسن تحويل قبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فإن هذا بالنسبة للمكلف مساوي، لا فرق عنده بين اتجه إلى هنا أو إلى هنا. فإذا قال قائل ما الحكمة في النسخ إلى مساوي؟ نعم، تلال المكلف، تلال المكلف إيش؟ هو المكلف كله عنده واحد، اجعل ضلوعك من حديد قوي. ها، كيف ابتلى المكلف؟ لأنها ولأن الله قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قولتهم التي كانوا عليه، ففيها ابتلاء المكلف، هل يمتثل أو لا يمتثل، كما أنه لا بد أن يكون هناك سبب غير ابتلاء المكلف، يعني ابتلاء المكلف في كل الناس، وهو أن القبلة الكعبة هي القبلة الأولى، قبلة الأنبياء. طيب، النسخ إلى أثقل مثاله، أحسنت، نسخ التخيير بين الصيام والإطعام في رمضان إلى إيش؟ إلى تعين الصيام. ووجه كونه أثقل أن الشيء المخير فيه فيه توسعة، إن شاء الإنسان فعل هذا أو هذا، والمعين فيه تضييق، وأن الإنسان لابد أن يفعل هذا لا محالة. إذن ما هي الفائدة في النسخ إلى أثقل؟ نعم نعم، إزالة
أمر الله عز وجل وفي
إيش الثاني؟ نعم، في فائدتان. الفائدة الأولى اختبار العبد هل يمتثل ويقول سمعنا وأطعنا في الأشد كما قالوا في الآخر، والثاني زيادة الأجر والثواب. نعم، النسخ إلى أخف.
اقلب الشريط من فضلك. من البغدادي رحمه الله.
هذا بالنسبة للمكلف، يختلف أو لا يختلف؟ يختلف ولا لا؟ لا يختلف. أيما أشق، أن يستقبل الكعبة أو يستقبل بيت المقدس؟ سواء، هو كل واحد يستقبل الجهاد أو الجهاد، فهو نسخ من مماثل إلى مماثل. أفهمتم يا جماعة الآن؟ طيب، إذن النسخ يكون إلى غير بدل، والنسخ إلى بدل يكون ثلاث أقسام، إلى أخف وأثقل ومتساوي. إذا نسخ من الأثقل إلى الأخف فالحكمة فيه ظاهرة، أشار الله إليه بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. إذا الحكمة إيش؟ التخفيف، التخفيف على العباد وبيان رحمة الله تبارك وتعالى بهم. إذا نسخ إلى أشد ففيه فائدة، أولا كثرة الأجر، لأنه كلما كانت العبادة أشق كان أجرها أكثر، بشرط أن لا يكون هناك رخصة، فإن كان هناك رخصة فإن من تبع الأشق قد لا يثاب على ذلك، كما لو أراد الإنسان أن يغتسل في ليلة باردة بماء بارد مع أن الله رخص له أن يتيمم، فهنا نقول لا أجر له فلربما يأثم. لكن إذا كان الأمر ليس كذلك فلا شك أنه كلما عظمت المشقة عظم الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن أجرك على قدر نصبك، يعني تعبك. طيب إذن الفائدة إيش؟ زيادة الأجر بمشقة العمل. ثانيا ظهور امتثال المأمور المكلف، لأن بعض الناس قد يقول لماذا نكلف بما هو أشق وعندنا ما هو الأيسر، فيشق عليه الامتثال وربما لا يمتثل. فإذا تسارع إلى فعل الحكم الثاني الناسخ تبين أنه ممتثل لأمر الله تماما. واضح يا جماعة؟ طيب إذا قيل المماثل، إيش الفائدة من المماثل؟ نقول هنا الفائدة في تعيين المنسوخ إليه، هنا المصلحة ظاهرة. في إيش؟ في المثال الذي ذكرنا الاتجاه الكعبة، وهو أن هذا الاتجاه هو الاتجاه السليم، لأن الكعبة أول بيت وضع للناس، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن الكعبة قبلة الأنبياء كلهم، لكن أهل الكتاب حرفوا، فالنصارى صاروا يستقبلون المشرق واليهود يستقبلون بيت المقدس. الخلاصة الآن النسخ يكون إلى بدل وإلى غير بدل، والذي يكون إلى بدل على ثلاثة أقسام: بدل أشد وبدل أخف وبدل مساوي. قال المؤلف رحمه الله وقيل بالأخف، يعني أنه ينسخ بالأخف والأثقل، وقيل بالأخف يعني لا ينسخ إلا بالأخف، لكنه قول ضعيف باطل، لأن المثال موجود. ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ، وقال أبو الخطاب كعزل الوكيل قبل علمه به. لا نسخ قبل بلوغ الناسخ، يعني معنى أن الله سبحانه وتعالى لو نسخ حكما لم يبلغ المكلف، مثل أن يوجب شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه لأنه لم يؤمر بتبليغه، ثم ينسخ الوجوب. يقول المؤلف لا نسخ، وذلك لأن المكلف لم يلتزم بالمنسوخ ولم يتعبد الله به، فإذا كان نسخ قبل أن يصل إليه فالواقع أنه لا نسخ. وقال أبو الخطاب هو كعزل الوكيل نعم قبل علمه به، يعني معناه لو وكلت شخصا أن يشتري لك بضاعة وهذه البضاعة لا توجد إلا العصر، وبعد الظهر أشهدت قلت اشهدوا يا جماعة أني عزلت فلانا، فقد وكلته أن يشتري لي البضاعة المعينة وإني عزلت، هل ينعزل أو لا ينعزل؟ في خلاف بين العلماء، فقيل إنه ينعزل، وبناء على هذا القول نقول يجوز نسخ قبل العلم بالمنسوخ، وقيل إنه لا ينعزل. وينبني على هذا لو أن الوكيل اشترى الحاجة، متى اشتراها؟ بعد العصر، هل شراؤه صحيح أو غير صحيح؟ ينبني على الخلاف. إذا قلنا إن الوكيل ينعزل قبل العلم فإنه لا يصح شراؤه، وإذا قلنا إنه ينعزل، نعم، وإذا قلنا إنه لا ينعزل فشراؤه صحيح. والقول الراجح في هذه المسألة أن الوكيل لا ينعزل إلا إذا علم بالعزل، لأن القول بأنه ينعزل يترتب عليه أضرار كثيرة. أرأيت لو وكل إنسانا وقال له يا فلان إن لي قصاصا على زيد، وقد وكلتك أن تقتص عني، تعرفون القصاص؟ إيش القصاص؟ القصاص القصاص، هذا الجواب ده يا صالح، القصاص نجعلها في النفس، يعني يكون هذا وكله أن يقتص من شخص فيقتله بحق، النفس بالنفس. لما ذهب هذا لينفذ الوكالة تغير رأي الموكل ورأى أن يرفع القصاص، فقال يا جماعة اشهدوا أني عزلت فلانا عن توكيلي إياه بالقصاص. إذا قلنا بأنه ينعزل صار الوكيل قتل نفسا بغير حق، لأنه لما عزله عن القصاص صار الذي يراد القصاص منه صار معصوما، وإذا قلنا لا ينعزل صار قتله إياه بإيش؟ بحق، وهذا هو الحق أنه لا ينعزل، لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن الشرائع والشرائع لا تلزم قبل العلم، فكيف بهذا؟ والله أعلم، انتهى الوقت. نعم. نعم لا قبل العلم هذا، قبل العلم. نعم.
مثال الناس
يعني لا تصلي إلى أي تصل من الأفضل إلى خف 50 صلاة إلى 5 لا شك أنها نص. نعم. نعم.
هل يصلح الاستدلال بحادثة إبراهيم مع إسماعيل عليه السلام؟
لا. مثلنا بها يا أخي. وقلنا انه حصل التمكن واتي بالولد وما بقي الا ان يمر السكين على حلقه.
وجه الاشكال عندي يحفظكم الله انه ذكر هنا الشيرازي ذكر هذا مثالا لهذه
هذا غلط. نعم.
هل يعتبر من النفس قبل التمكن وبعد العلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم
ما يظهر؟ ما يظهر لأنه ما دخل الوقت. نعم.
الشيخ أن الشريعة منوطة بالأوصاف.
إيش؟
أن الشريعة منوطة بالأوصاف لا بالأعيان.
نعم.
كل نسخ يحصل بعدل الصحابة التدرج في تربيتهم، فعلى ذلك نقول إذا يعني كان إنسان على مثل حال مثلا شارب خمر نقول له مثلا يعني نتدرج معه حتى يتركها، نتدرج معه مثلا كان يشرب مثلا جزئين في اليوم مثلا يعني
اي نعم نعم التدرج بهذا المنكر لا بأس مثل ان نستعمل معه هذا، فمثلا نقول اشرب باليوم اذا كان يشرب 10 سجائر نقول اشرب 5 وبعد مده اشرب 3 بعد مده 1 إذا كنت لا تستطيع وليس عندك العزم أن تتركه مرة واحدة، مع أن الإنسان الذي عنده عزم يمكن ما يحتاج تدرج. لما حرمت الخمر هل الصحابة بقوا يشربونها؟ أبدا، من حين ما علموا أراقوها في الأسواق. الدخان أيضا نسمع حوادث كثيرة أن من الناس من انقطعه مرة واحدة. نعم.
إن كان مفسدة متعدية يعني الذنب الذي يقارفه يتعدى إلى غيره كمثلا امرأة متبرجة.
إيش؟
متبرجة.
نعم. نعم.
فكيف
لا هذه نمنعها مطلقا. نمنعها من التبرج مطلقا لأن هذا يسيء إلى غيره. نعم. اللهم صل وسلم.
لما طبخ الصحابة من أم الحمر الأعلية فقال ما هذا؟ قالوا لأم الحمر الأعلية. فقال حرقوها واكسروها. فقال أحد الصحابة قوله يقوها ونغسلها. قال بل أحرقوها واكسروها. ألا يعتبر هذا من الناس قبل الإسلام؟
لا متمكنين لكن طلب الأخف. هذا يصح مثالا من الأثقل إلى الأخف لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر في الأول أن تكسر ثم راجعوا في نفس المكان. قالوا أو نغسلها؟ قال أو نغسلها. نعم نعم هذا التخصيص ما هو نغسل لأن الحكم في العموم باقي. انتهى الوقت ولا لا؟ ما أدري عنك الساعة بعض الأحيان تأخر. ناخذ الدرس ولو ما في أسئلة. من يبي يسأل؟ نعم
شيخ الناس قبل السمك والانتفاع قصة إسماعيل مع أبي إبراهيم أليس الانتفاع هو الذبح؟
لا الامتثال هو الذبح لكن الرجل أتى بابنه وأرجعه وما بقي إلا أن يمر السكين على أي. نعم لكن هو الآن منتقل إلى النسخ وهو منتقل.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فهذا مبحث مختصر في نسبة القول بعدم حجية دليل الخطاب أي مفهوم المخالفة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فأقول مستعينا بالله قال الزركشي في البحر المحيط وأقسامه عشرة اقتصر الأصوليون منها على ذكر أربعة ثم نقل كلاما للمازري قال في آخره وأنكر الجميع أبو حنيفة. وقال الرازي في محصوله المسألة العاشرة في الأمر المقيد بالصفة وهو كقوله صلى الله عليه وسلم زكوا عن الغنم السائمة واختلفوا في أنه هل يدل ذلك على أنه لا زكاة في غير السائمة. الحق أنه لا يدل وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وهو اختيار ابن سريح والقاضي أبي بكر وإمام
سريح الجيم سريج
وهو اختيار ابن سريج والقاضي أبي بكر وإمام الحرمين والغزالي وجمهور المعتزلة. وقال ابن قدامة رحمه الله في الروضة وهو حجة عند إمامنا والشافعي ومالك وأكثر المتكلمين. وقال الطائفة منهم أبو حنيفة لا دلالة له. وقال الآمدي في أصول الأحكام واختلفوا في الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد بصفة خاصة كقوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة هل يدل على نفي الزكاة عن غير السائمة أو لا. فأثبته الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل والأشعري وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وجماعة من أهل اللغة وأبو عبيد ونفى أبو حنيفة وأصحابه والقاضي أبو بكر وابن سريج والقفال الشاشي وجماهير المعتزلة. هذا مجمل ما وقفت عليه من أقوال العلماء من غير الأحناف. وإليك أقوال بعض علمائهم
أقوال بالنصب
وإليك أقوال بعض علمائهم
لأن إليك اسم فعل يعني خذ. نعم
عزى هذا القول إليهم من علمائهم ابن أمير الحاج في كتابه التقرير والتبحير على تحرير الكمال بن الهمام في علم الأصول الجامع بين الصلاحي الحنفية والشافعية. وقال أبو بكر الجصاص الحنفي المتوفى سنة 70 بعد 300 للهجرة في كتاب الفصول في الأصول ومذهب أصحابنا في ذلك أن المخصوص بذكر حكم مقصور عليه
لا دلالة فيه على أن حكم ما عداه بخلافه، سواء كان ذا وصفين فخص أحدهما بالذكر أو كان ذا أوصاف كثيرة فخص أو كان ذا أوصاف كثيرة فخص بعضها بذكر ثم علق به حكم. وكذا كان يقول شيخنا أبو الحسن ويعزي ذلك إلى أصحابنا، وكان يحكي عن أبي يوسف كلاما معناه أنه ليس في تخصيص بعض أوصاف الشيء بذكر دلالة على أن ما عداه فحكمه بخلافه. فقوله تعالى وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك لا دلالة فيه على أن اللاتي لم يهاجرن معه محرمات عليه. وذكر شمس الأئمة السرخسي الحنفي في كتابه السير فيما نقله عنه الزركشي قال إنه ليس بحجة في خطابات الشرع. قال وأما في مصطلح الناس وعرفهم فهو حجة. واعلم أن محمد بن حزم قد وافق الأحناف في هذه المسألة وقال في كتابه الإحكام إن الخطاب إذا ورد كما ذكرنا لم يدل على أن ما عداه بخلافه بل كان موقوفا على دليل. وقال أيضا هذا القول هو الذي لا يجوز غيره. وتمام ذلك في قول أصحابنا الظاهريين أن كل خطاب وكل قضية فإنما تعطيك ما فيها ولا تعطيك حكما في غيرها، لا أن ما عداها موافق لها ولا أنه مخالف لها، ولكن كل ما عداها موقوف على دليله. واعلم حفظك الله أن بعض العلماء أنكر نسبة هذا القول إلى الأحناف. أولهم الكمال بن الهمام الحنفي حيث أنكر نسبة هذا القول في بعض أنواع المفاهيم إلى الأحناف. ورد العلامة البناني في حاشيته على شرح جمع الجوامع لجلال الدين المحلي قال ما نصه ثم إن الإنكار المذكور ثابت عن أبي حنيفة ولا ينافيه ثبوت خلافه عن الحنفية إذ كثيرا ما تخالف الحنفية أبا حنيفة فسقط مال الكمال هنا من إيراد. وقال ابن حزم في كتابه الإحكام وتحير في هذا بعض أصحاب القياس من الحنفيين والشافعيين والمالكيين كأبي الحسن القاضي وأبي الفرج القاضي المالكي. ويلاحظ أن ابن حزم رحمه الله نسب هذا القول إلى بعض الأحناف لا إلى كلهم. هذا آخر ما استطعت جمعه من كلام أهل العلم حول هذه المسألة. وفي آخره أدعو الله التوفيق لكاتبه وسامعه وأن يخص شيخنا مزيدا من الهدى والتقى وأن ينفع به وبعلمه الإسلام. كتبه عبد الله الشريف المكي الحنبلي.
كتبه
عبد الله الشريف المكي الحنبلي.
تمام صحيح. هو قال حنفي؟
حنفي مولاه.
طيب على كل حال القول الراجح بلا شك أن الصفة لها مفهوم لا سيما إذا كان المعنى يناسب ذلك. فمثلا في الغنم في سائمتها في كل 40 شاة شاة ذكر السائمة يخرج غير السائمة بلا شك، والمعنى يقصد ذلك لأن السائمة لم يتعب عليها صاحبها ترعى من الأرض فناسب أن توجب فيها الزكاة، والمعلوفة يتعب عليها صاحبها في شراء العلف لها أو في حصده من المزرعة أو ما أشبه ذلك، فيكون في ذلك تعب عليه فلا يجمع له بين تعب التعليف وغرامة الزكاة، وهي ليس غرامة لكن إيجاب الزكاة. فالصواب أن قوله في سائمتها أو في الغنم السائمة لها مفهوم، وهو أن غير السائمة لا زكاة فيها. وأمثال هذا كثير. لو قلت مثلا أكرم الطلبة المجتهدين، ها هل أكرم غير المجتهد؟ كلنا نعرف أن غير المجتهد لا يستحق الإكرام، ولو لم نكرمه لم يقل لماذا لا تكرمونني، لأن الحكم علق بوصف وهو الاجتهاد. وأما قولهم إن ما سوى الموصوف يكون مسكوتا عنه فهذا ليس بصحيح، لأن هذا وصف بمعنى يقتضي الحكم، وهو السائم مثلا والمجتهد في المثال الذي ذكرنا، فإذا تخلف هذا الوصف الذي هو مقتضي الحكم وجب أن يكون الحكم خلافه. نعم. إيش
المثال؟
حق المثال؟ لا، عن المسألة والمثال، لأننا استغربنا أن الأحناف وهم أصحاب الرأي ومعروفين بهذا أن يجعلوا الأوصاف لا مفهوم لها. انتهى الأسئلة الآن؟
على
الدرس
شيء؟
ها؟
بقي خمس.
بقي خمس على الدرس؟ وينتهي؟ ولا يبتدي؟ لا، استحنا
وقت الأصول.
نعم؟ استحنا
وقت الأصول، أخذنا عليها في الساعة تقريبا.
الآن أخذنا الساعة الآن؟ سبحان الله. علشان بحث المكي الحنبلي؟ سبحان الله. نعم. ولا إذا لم يشق على الإخوان ما هي مشقة. طيب نقرأ بالأصول. نعم، من صاحب الأصول؟
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد بمثلها، والسنة والقرآن لا هو بها في ظاهر كلامه، خلافا لأبي الخطاب وبعض الشافعية. فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا، وأنه ليس فيه نقص بالنسبة لله عز وجل، لأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح الشرعية، والمصالح الشرعية تختلف باختلاف الأمم والأزمان والأماكن. فجائز عقلا أن الله سبحانه وتعالى ينسخ الحكم السابق إلى حكم الله، والأمثلة على هذا كثيرة. ثم الناسخ قد يكون متصلا وقد يكون غير متصل، فمثل قولي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الناسخ هنا متصل مبين من قبل الشرع، وقال: كنت نهيتكم عن الانتباذ بكذا وكذا وكذا فانتبذوا بما شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا. الانتباذ أن يوضع في الماء تمر أو زبيب ويبقى لمدة يوم أو يومين حتى يكتسب الماء حلاوة هذا التمر أو الزبيب ثم يشرب. هناك آنية يسرع إليها التخمر كالمزفت والنقيل والمقير، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ بها، لأن التخمر فيها سريع لكونها ساخنة حارة، فربما يصل النبيذ إلى التخمر ولا يشعر الإنسان. ثم بعد ذلك وسع لهم عليه الصلاة والسلام فقال: انتبذوا بما شئتم غير ألا تشربوا مسكرا. هذا أيضا نص في النص من النبي عليه الصلاة والسلام. في القرآن قال الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم. هذا أيضا نص صريح. الآن في الصيام أيضا قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وكانوا بالأول إذا نام الرجل حرم عليه أن يأكل ويشرب إذا كان يريد أن يصوم، فإذا استيقظ ولو في نصف الليل لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي أهله، فشق عليهم ذلك فنسخ الله الأمر. شرع الآن المؤلف رحمه الله بماذا يكون النسخ، يعني الدليل الناسخ هل يشترط أن يكون مماثلا للمنسوخ في الثبوت والدلالة أو ما أشبه ذلك بين. قال المؤلف رحمه الله يجوز نسخ القرآن بمثله, يجوز نسخ القرآن بمثله أي بالقرآن. مثاله الآن خفف الله عنكم. مثال آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم ذكر التخيير بين الصيام والفدية, ثم ذكر تعين الصيام. هذا إيش؟ نسخ للقرآن بالقرآن, وهذا متفق عليه. الثاني نسخ السنة المتواترة بمثلها, نسخ السنة المتواترة بمثلها, وهذا قد يكون عزيزا, لأنك إن وجدت المنسوخ متواترا قد لا يتسنى أن تلقى الناسخ متواترا, وكذلك العكس. لكن لو قال السنة بمثلها لكان أحسن. السنة نعلم أنها متواتر وآحاد, فنسخ الآحاد بالمتواتر جائز ولا أشكال فيه, لأن المتواتر إيش؟ أقوى ثبوتا من الآحاد. طيب نسخ الآحاد للمتواتر يعني أي نسخ المتواتر بالآحاد هل هو جائز أو غير جائز؟ هذا محل خلاف, والصواب أنه إذا صح الآحاد فإنه ينسخ المتواتر, لأن الكل يثبت فيهما الحكم. فلو أتى حكم ثابت بسنة متواترة ثم أتى ما ينسخه بسنة آحادية فعلى رأي الجمهور لا ينسخ الأول, لأن الثاني أضعف ثبوتا من الأول. لكن هذا قول ضعيف, والصواب أنه إذا صح الآحاد فإنه ينسخ المتواتر, لأنه إذا صح الآحاد صار دليلا شرعيا ثابتا لا يجوز إنكاره, وإذا كان كذلك صار يجوز أن ينسخ المتواتر ولا فرق, لا فرق بين المتواتر بالمتواتر والمتواتر بآحاد. والكلام الآن ليس في الثبوت أو في قوة الثبوت من عدمه, الكلام الآن في الحكم. فما دام الحكم ثابتا ولو بالآحاد فإنه ينسخ المتواتر. ولنرجع إلى كلام المؤلف, يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد بمثلها. ثلاث أشياء: قرآن, ثاني سنة متواترة, سنة آحاد. يجوز نسخ بعضها ببعض إذا كان مثله. نسخ القرآن بالقرآن جائز, السنة المتواترة بالسنة المتواترة جائز, الآحاد بالآحاد جائز. طيب نعكس, سنة بالقرآن جائز, قرآن بسنة إن كانت متواترة فجائز, إن كانت آحاد فلا. سنة آحاد بمتواترة جائز. طيب متواترة بآحاد فيها خلاف, والجمهور على أنه لا يصح, والصواب أنه يصح. نعم, ولا علم مثلها. والسنة بالقرآن لا هو بها في ظاهر الكلام, يعني يجوز نسخ السنة بالقرآن. السنة بالقرآن يعني أن القرآن ينسخ السنة, هذا جائز, لأن القرآن أقوى ثبوتا من السنة حتى وإن كان متواترا. لا هو بها, لا هو يعني القرآن بها أي بالسنة. والصواب جواز نسخ القرآن بالسنة بشرط أن تكون صحيحة ثابتة, لأن متعلق النسخ الحكم, والحكم يثبت بالآحاد كما يثبت بالمتواتر, ويثبت بالسنة كما يثبت بالقرآن. ولكن يبقى النظر. الأمثلة على هذا هي التي تعوز الإنسان. أما الحكم فلا يعوزه، والأمر واضح الحمد لله. لكن الأمثلة هي التي تعوز الإنسان، لأنه قل أن تجد مثالا فيما اختلف فيه يصح أن ينطبق عليه. فمثل قال بعضهم، قال بعض أهل العلم إن القرآن نسخ بالسنة في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قالوا إنه نسخ بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. هذا مثال غلط، غلط من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فما هو الناسخ إذن؟ القرآن والسنة. والله أنا مشكلة يا جماعة الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، يعني قسم المواريث، فلا وصية لوارث. إذن الذي نسخ القرآن. السنة بينت الناسخ ولم تكن هي الناسخ، لأنه قال: قد أعطى كل ذي حق حقه، منهما الوالدان أعطاهم الله حقهم، ولأبويه لكل واحد منهم السدس ما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورث أباه فإنهم يمثلوه. فتكون السنة في هذا الحديث ليست ناسخة للقرآن، بل هي مبينة للناس. تمام. قال بعضهم أيضا من الشروط في قصة الحديبية أن من جاء من الكفار مؤمنا فإنه لا يرد إليهم، ومن ذهب من المسلمين إليهم فإنهم أن من جاء من الكفار مسلما يرد إليهم، ومن ذهب إليهم من المسلمين فإنه لا يرد. طيب، من جاء من الكفار مسلما يرد إليهم، وظاهر الصلح أنه حتى ولو كانت امرأة، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. قالوا: هذا القرآن ناسخ للسنة، وهذا غلط مو صحيح، لأن هذا ليس من باب النسخ، ولكنه من باب التخصيص، وهو إخراج بعض الأفراد من الحكم. فالمهم أنك ربما تعجز عن مثال فيما اختلف فيه الناس في هذه الأمور، ولكن خذ القاعدة العامة: أولا نسخ القرآن بالقرآن، أجيب. طيب، نسخ السنة المتواترة بالمتواترة جائز، نسخ الآحاد من السنة بالآحاد جائز. طيب، نسخ القرآن بالسنة الصحيحة المتواترة جائز، بالسنة الآحادية في خلاف، لكن المؤلف مشى على أنه غير جائز. السنة المتواترة بالآحادية في خلاف، والمذهب الذي مشى على المؤلف أنه ليس بجائز. والصواب أنه متى صح الدليل جاز أن ينسخ دليلا آخر ولو كان أقوى منه في الثبوت. ووجه ذلك أن النسخ إيش؟ متعلق الحكم، فمتى ثبت الحكم وجب العمل بموجبه. والله أعلم. نعم.
بين النقل بناء على الأحكام المتواتر والآحاد والنسخ، إلا يعني القول بأن هذه
التطبيقات
من أهل الكلام، وليست عليها أهل السنة. ما مدى صحة هذا الكلام؟
والله له حظ قوي من النظر والصحة، لأن هذه كل هذه أشياء مناقشات عقلية، وهي في الحقيقة وهمية. أي فرق بين حديث متواتر نسخ حديثا متواترا، أو حديث أحاد صحيح نشهد أن الرسول قال. الواقع أنه لا فرق، ما دام الكل قد ثبت فإنه يجوز نسخ بعضها ببعض. نعم.
أمل أهل المدينة إنما لكيها إذا جاء حديث مخالف لهذا لقاعدة إنهم يعني
هذا محله الإجماع، محله الإجماع. والصحيح أنه أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة، لأنه نزح كثير من الصحابة عن المدينة إلى أقطار أخرى، وحل في المدينة من ليس من أهلها في عهد الرسول. وأكثر من يرجح هذا القول وينتصر له هم من المالكية، ولكن الحق حق يتبع. المدينة كبلد سواها، ووجه ذلك أنه نزح كثير من أهلها الأصليين إلى الشام والعراق واليمن بعد أن فتحت، ودخل في المدينة وسكن من ليس من أهلها الأصليين. لا، ليس بشرط، يجوز أن يكون مخصص متصلا ومنفصلا. نعم، أرفع يدك. وين؟ آه طيب.
بارك الله فيكم. عندنا الذين يقولون أن الأحاد لا ينسخ
الدواوين، يقول أنه من وجه القطع ويقين. نعم.
والأحاد
من وجه التصحيح ولا يقطع. إيه، هذا غلط، هذا غلط من أغلط ما يكون، وما هو إلا من حجة المتكلمين الواهية. مسألة القطع الآن نحن نقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، نقطع به أكثر مما نقطع بقوله من كذب عليه متعمدا فليتبوأ ما قدعه من النار، مع أن الثاني متواتر لفظا والأول آحاد، بل من الغرائب في أوله، في أول الحديث. ولا أحد يشك أن الرسول قال إنما الأعمال بالنيات. أفنهدر هذا من أجل أنه يوجد الظن؟ ثم إن القول الراجح المتعين الذي اختاره ابن حجر والمحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية أن خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن أفاد اليقين، ولا إشكال في هذا. فدع عنك نزاعات المتكلمين والجدال المتكلمين، فكلام المتكلمين على ما يقتضيه هذا الاشتقاق، وهو المتكلم أنه كلام في كلام يملأ لك الصفحات، هذا يعني من غير برهان ولا سلطان. نحن لا نقول هذا إلا جربنا، لا نقول حملا عليهم، لكن نقول إن الحق حق يتبع. كلمة واحدة في, 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 في الحديث تغني عن ألف مجلد. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبره أصحابه بما يقع في الصدر من الوساوس العظيمة التي يحب الإنسان أن يقر من السماء ولا يقوله، أمر كلمتين فقط، هما فليستعذ بالله ولينتهي. لو جاءت لفيلسوف من هؤلاء الفلاسفة لكتب عليها عدة صفحات، وعجز أن يقرر هذا التقييم. انتهى.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد فجائز عقلا ممتنع شرعا، إلا عند بعض الظاهرية، وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم، وما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فكالنص ينسخ وينصف به وإلا فلا، وقيل يجوز بما جاز به التخصيص، والإجماع وأصله الاتفاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق كلام المؤلف رحمه الله في نسخ القرآن بالسنة أو السنة بالقرآن أو المتواتر بالآحاد أو الآحاد بالمتواتر، وبينا أن القول الراجح في هذا أنه متى صح الحديث جاز أن ينسخ وينسخ به، والمدار على إيش؟ على صحة الحديث، لأنه إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا فرق بين المتواتر وغير المتواتر، لأننا متعبدون بغير المتواتر كما أننا متعبدون بالمتواتر. والتفريق بين المتواتر وغيره في غاية ما يكون من الضعف، لأن المدار على إيش؟ على الحكم أو على قوة السند؟ على الحكم. وما دام المدار على الحكم فمتى ثبت الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه ناسخ. فلو فرض أننا وجدنا خبرا أحاديا نسخ شيئا من القرآن، فعلى رأي المؤلف لا نسخ، وعلى القول الذي اخترناه يجوز النسخ ما دام الأمر ما دام الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يجوز النسخ. النسخ سبق أنه يكون إلى أخف وإلى أثقل وإلى مساوي. مثال المساوي الأخ، أرفع يدك. نعم، النسخ إلى مساوي من أحسن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فإن هذا بالنسبة للمكلف مساوي، لا فرق عنده بين أن يتجه إلى هنا أو إلى هنا. فإذا قال قائل ما الحكمة في النسخ إلى مساوي؟ نعم، تلال المكلف، تلال المكلف إيش؟ هو المكلف كله عنده واحد، اجعل ضلوعك من حديد قوي. ها، كيف تلال المكلف؟ لأنها ولأن الله قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قولتهم التي كانوا عليه. ففيها ابتلاء المكلف، هل يمتثل أو لا يمتثل، كما أنه لا بد أن يكون هناك سبب غير ابتلاء المكلف. يعني ابتلاء المكلف في كل الناس، وهو أن القبلة الكعبة هي القبلة الأولى، قبلة الأنبياء. طيب، النسخ إلى أثقل مثاله، أحسنت، نسخ التخيير بين الصيام والإطعام في رمضان إلى إيش؟ إلى تعين الصيام. ووجه كونه أثقل أن الشيء المخير فيه فيه توسعة، إن شاء الإنسان فعل هذا أو هذا، والمعين فيه التضييق، وأن الإنسان لا بد أن يفعل هذا لا محالة. إذن ما هي الفائدة في النسخ إلى أثقل؟ نعم، نعم، إيش الثاني؟ نعم، في فائدتان. الفائدة الأولى اختبار العبد هل يمتثل ويقول سمعنا وأطعنا في الأشد كما قالوا في الأخر، والثاني زيادة الأجر والثواب. نعم، النسخ إلى أخف.
اقلب الشريط من فضلك.